من الشرط الأول من شروط صحة القياس أن لا يصادم دليلا أقوامه. طيب فإذا صادم دليلا أقوامه يعتبر فاسدا القياس مع صادمته للنص فاسد. تذكر مثالا أن تزوج نفسها بدون ولي قياسا على ماذا؟ على صحة بيعها شرائها.
هذا مصادم الحديث
أن نكاح إلا بولي. طيب وأيضا يا أخوان بعضهم يقول آخر الأمثلة على هذا كثيرة. مثال آخر بعضهم يقول إذا سجد المصلي يفرج بين قدميه قدما هنا وقدما هنا قياسا على تفريجه بين يديه. ما حكم هذا القياس؟ قياسا فاسد، لأن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش فموجدته قال فوقعت فالتمسته فوقعت بطن يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو في المسجد وهو يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك الحديث. فالكف الواحدة الظاهر أنها تقع على ماذا يا إخوان؟ على عقبين، على قدمين متقاربتين. على لو كانت واحدة هناك وواحدة هناك تقع على قدم واحدة، أما تقع الكف على قدمين منصوبتين دليل على تقربهما. وأفرح من هذا ما جاء خارج صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا ماذا قالت؟ فوجدته رافصا عقبيه، رافصا عقبيه، ورفص العقب معروف. فهذا القياس مصادم للنص فلا اعتبار به، قياس مصادم للنص فلا اعتبار به.
السجود الذي يصادم النص.
وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة، هيئته في صلاته معتدلة بين الإفراط والتفريط، ما يعني يتكلف إلصاق القدمين في القيام ولا يتكلف المبالغة في بسطهما. لذلك حتى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التي تدل على الخشوع كذا أفعال معتدلة، يعني لا تنافي الخشوع، لا تنافي الخشوع، بخلاف بعض الناس ربما أتى بشيء يعني يخرج به عن الاعتدال، يخرج به عن الاعتدال ويدخل في نوع من التكلف، في نوع من التكلف. وإلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة، وهذا أدعى للخشوع. طيب يا أخوان والشرط الثاني من شروط الفضل
أن يكون حكم الأصل ثابتا
بنص أو إجماع. فإذا كان مبنيا حكم الأصل مبنيا على قياس فهنا لا يصح القياس، لا يصح القياس، وإنما يقاس على الأصل الأول الذي بني عليه الأصل الثاني أو الحكم الثاني. والشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، تكون هناك علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع. فإذا لم تظهر لنا العلة لا قياس. طيب وأيضا الشرط الرابع
أن تكون العلة
مشتملة على معنى مناسب للحكم، على معنى مناسب للحكم. وهذا المعنى المناسب يعلم من قواعد الشرع اعتباره. والمعنى المعنى غير مناسب ماذا يقال له؟
طردي.
الوصف الذي هو المعنى الذي هو غير مناسب يقال له وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. جاء ماذا بارك الله فيكم في قصة ماعز أنه قصير وأنه أعضل يعني ذو عضلات فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعني ماذا يا إخوان ما يرجم إلا من كان قصيرا أعضل في الزنا عندما تفضل لماذا هذا الآن الصحابي الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة كان قصيرا أعضل كان أعضل وقصير هذا وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم وإنما العلة الزنا كونه زنا فوجم. طيب والشرط الخامس الأخير أن تكون العلة ماذا يا إخوان موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كوجودها في الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا هو الأسبوع السادس والأخير إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. قال أقسام القياس ينقسم القياس إلى جلي وخفي. الجلي ما معنى الجلي في اللغة؟ واضح ضد الخفي يعني مقابل للخفي. قال وخفي يعني ما يدرك إلا من بعض الناس. خفي معناه أنه يدرك من بعض الناس دون بعض فيخفى على بعض يستنبطه المستنبطون كما سيأتي من كلام الشارح أو المصنف عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع هذا الواضح الذي تثبت علته بنص أو بإجماع هذا عندهم قياس جلي. وهذا بعضهم يا إخوان يبني عليه الأحكام ويتناقشون في ماذا في إطلاق اسم القياس عليه. فمثلا تجد بعض العلماء يفتي لا يرى القياس ويفتي بدلالة مثل هذه العلل المنصوصة مثل هذه العلل المنصوصة والمجمع عليها. قال فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع ولكن الذي ينكره ظاهرية وينكره بعض العلماء هو القياس المستنبط الذي هو القياس الخفي. قال فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع هذا ضابطه أن تثبت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يقطع العلماء بنفي الفارق بين المقيس والمقيس عليه وسيمثل لكل منهما لما ثبتت علته بنص أو إجماع ولما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. فهذه ثلاثة أمور ما ثبتت علته بنص وما ثبتت علته بإجماع وما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. قال رحمه الله تعالى قال مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم. قال مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن أين الأصل وأين الفرع؟ أين الأصل وأين الفرع يا إخوان عبد العزيز؟
الأصل
الذي بنينا عليه الروثة الاستنجاء بالروثة. الاستنجاء بالروثة منهي عنه حرام لا يجوز. ها
والفرع
الدم النجس الجاف. ها فيما لا ما هي ما هو الحكم فيما لا في تحريم استنجابه؟ ما هي العلة؟
أنه يعني
كون الروثة نجس وماذا قاسوا عليه الدم النجس قيده هنا بالنجس يعني مثلا كان يكون دم حيوان أو نبات. أي الجاف معناه دم متجمد، قطعة دم الدم متجمدة. لا لأنه المائع، الماء لو كان مائعا دما مائعا هذا يدخل عندهم في مسألة هل يجوز الاستنجاء بمائع غير الماء، مائع غير الماء ماذا؟ الجمهور لا يجوزون، لا يجوزون الاستنجاء بمائع غير الماء. ها و الرص إن شاءت لأنك. قال فإن علة حكم الأخذ ثابتة في النص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، يعني بالحجرين والروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. هذا الركس يا أخوان النجس في أحد الأقوال، في أحد الأقوال. والروثة هي رجيع ذوات الحافر، ذوات الحافر. ما هي ذوات الحافر؟ يعني الخيل والبغال والحمير والبقر. ما يقال لها أغلاف لما حوته، والإبل خفاف، قدم الإبل يقال له خف، وقدم الشياه ظلف، وكذلك قدم الفرس والحمار والبغل، هذه حوافر. فإذا كان هذا الرجيع خارجا من ذوات الحافر يقال لها روث، يقال له روث. الروث ورد في النهي، ماذا بارك الله فيكم، أو جاء أو ثبت في النهي عنه هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وعلل ذلك في هذا الحديث بكونه نجسا، بكونه نجسا. بقي عندنا ماذا بارك الله فيكم إشكال، وهو أن هذا الحديث يعارض